الشيطان الغزير الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر المصطفين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المسألة وصل لنا الكلام إلى المسألة الرابعة، نعم الثالثة ظهراً، بقي شيء في المسألة الرابعة وهو أن كل مزيل العقل الثالث عفوا كل مزيل العقل من جنون أو إغماء أو غير ذلك إذا كان بالاختيار فضلا عن ما كان الآن باختيار معصية ما تشمل الأدلة الدالة على نفي القضاء خلافا لمتن العروة وكثير من معشي العروة، وذلك لما في روايات المغمى عليه النافية للقضاء من التعليل بقاعدة كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، ظاهرة أن في نفي القضاء من باب قاعدة الاضطرار وما شابه ذلك، فهي قاعدة امتنانية لا تشمل مورد المعصية، لا سيما وأن ما مر بنا أن في المغمى عليه نفي القضاء ليس بمعنى نفي المشروعية وإنما نفي عزيمة القضاء، فأصل التكليف موجود، أصل التكليف بالقضاء أيضا موجود، عزيمة القضاء ليست عليه. حينئذ إذا لم يكن بالطرار واتفاق بل بسوء اختيار أو بمعصية صعب أن يقال رخص له في ترك القضاء. لاحظوا هنا الأعلام في تنقيحهم للمغمى عليه ربما يعني جملة من الكلمات يحررون بحث المغمى عليه كأنما عدم تكليفه من رأس وكأنما يعني غير شامل الحكم، غير شامل له الحكم، والحال أنه ليس كذلك كما مر بنا في بيان مفاد روايات المغمى عليه. المسألة الرابعة، المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيام ردته. المرتد غير طبعا من أو من أسلم لأول مرة أنه تجري في حق قاعدة الجب، المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيام ردته بعد عودته للإسلام سواء كان ارتداد عن ملة أو عن فطرة. طبعا المرتد عن ملة تقبل توبته في الظاهر والباطن ولو تكررت إلا في المرة الرابعة ذاك لحظة آخر يقتل. طبعا المرة الرابعة مو الرابعة من ارتداده وتوبته، الرابعة التي أو الثالثة التي ثلاث ردات وتوبات، ثلاث ردات ثبتت عند الحاكم، لأنه ثلاث ردات وتوبات كذا، ثلاث ردات ثبتت عند الحاكم كذا، حينئذ لا تقبل مثلا أو كذا. وأما غيره فإذا المرتد الملي يعني الذي لم يكن انعقدت نطفته من أحد أبوين مسلمين هذا تقبل توبته ظاهرا وباطنا. أما المرتد الفطري لا تقبل توبته ظاهرا، لكن الصحيح عند كثير من المحققين تقبل توبته باطنا. والمقصود من توبته باطنا يعني ما بينه وبين الله تقبل توبته، ويكلف ويلزم عليه فيما بينه وبين الله أن يراعي التكاليف ظاهرا، لكن لا تقبل عند المشهور القدماء يعني الطبقات المتقدمة. ظاهرا لا تقبل يعني ماذا؟ يعني لا يتعامل معه كمعاملة مسلم. لا يتعامل معه معاملة المسلم في المرتد الفطري الذي انعقدت فطرته من أحد أبوين مسلمين، لا يتعامل معه في الظاهر معاملة المسلم. هذا مبنى القدماء. مبنى المعاصرين يقولون في المرتد الفطري، يقولون لا تقبل توبته في فطرها، مرتد الفطر عن فطرة، لا تقبل توبته في ثلاث أمور فقط، في سقوط حد القتل عنه، وفي بينونة زوجته منه، وفي رجوع أمواله إليه. لأن المرتد الفطري إذا ارتد بانت منه زوجته وتعطى أمواله لورثته ويقتل كحد. فالمعاصرين يقولون ماذا؟ يقولون بأن لا تقبل توبة بالحرب. هذه أحكام الثلاثة فقط، أما بقية الأحكام إذا تاب وأظهر الإسلام لا نحكم عليه بأنه مسلم في الظاهر، وإذا كسب أموال جديدة يتملكها، وإذا تزوج بزوجة نحكم بأنه بنكاح صحيح من مسلمة، بل حتى بهاي زوجته. بعضهم قال هكذا، قال لو تزوج من المعاصرين، ولو تزوج معاصرين ما السنة الأخيرة أقول، ولو تزوج بزوجته التي بانت من يصح، كانما الارتداد يبطل النكاح السابق. أما إذا جدد النكاح وهو مسلم فلا، ثم لا مانع. فإذا قالوا المعاصرين هكذا قالوا بأنه لا دليل عندنا على أن المرتد الفطري إذا تاب وأظهر الإسلام لا يحكم عليه بإسلامه، لا، إنما هذه الأحكام الثلاثة لا تسقط عنه. هكذا قالوا في المرتد الفطري بخلاف المرتد الملي. لكن الصحيح ما ذهب إليه القدماء من أنه لا يحكم عليه بالإسلام، ولا يصح نكاحه من زوجة مسلمة سواء زوجته السابقة أو زوجة أخرى جديدة، ولا يحكم بتملكه الأموال، لا يحترم. السبب في ذلك ماذا؟ لأن هذه الأحكام الثلاثة، أنه إذا ارتد الإنسان بانت منه زوجته وبانت منه أمواله لورثته وحكم عليه بالقتل، هذا عبارة عن الحكم بالإسلام وليس فقط خصوص بالآثار الثلاثة. أن تلاحظ الكافر الأصلي عندما يسلم إذا تشهد الشهادتين حقن دمه، حل نكاحه، هو مثلا حل ذبيحته. هذه أحكام ثلاثة أو أربعة رمز للحكم عليه بالإسلام. الأكبار هي أهم الأحكام، الدم والمال والعرض. الدم والمال وعندما يرتد عن فطرة يقال أنه يقتل وتبي منه زوجته وتبي منه أمواله، عبارة عن يعني هاي الحرمات الثلاثة الدم والعرض والمال يسلب عنه، يعني ليس بمسلم، لا يقوم عليه بالإسلام. لا أن المراد فقط خصوص هذه الأحكام، المراد موضوع هذه الأحكام وهو الرئيسي الإسلام، الإسلام فالحكم بالإسلام في الظاهر هذا لا يحكم عليه. كما أنه بقرينة مرة بنا الآن، كما أنه بقرينة أول دخول للإسلام أهم آثار تحقق عنوان وموضوع الإسلام ما هو؟ سقن دمه، حل نكاحه، حلت ذبيحته، حرم ماله، لم يجب. هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة الأساسية في العكس تسلب من، تسلب من، إذا واضح لا لخصوص أموال السابقة، يعني حتى لو اكتسب أموال لم يحكم بأنها ملكة، لكن الصحيح نعم ورثته يملكونه عنه، إنه حاز فورثته أولى به. أما أنه يجدد نكاح مع مسلم أو مع نفس الزوجة السابقة لا، هذا مو صحيح. ماذا لغير المعاصي؟ نعم إسلام بينه وبين الله، توبة أو إيمان بينه وبين الله، هذا صحيح. لماذا؟ أن هذا ما يرتبط بالحكم بالإسلام الظاهري، قد يعبر عنه بعض المحققين وبعض الأعلام مثلا بالإسلام الهوية أو هوية المواطن، هوية المواطنة الإسلامية، جنسية المجتمع، مصطلحات حديثة يعني إذا نريد نقرب معنى الإسلام الظاهري. هذا ما نعرفه. أما الإسلام الواقعي لا ربط له بالوجود الاجتماعي. الإسلام الواقعي وجوده ولا وجوده مرتبط بالآخرة ومرتبط بالله ومرتبط بعوالم الغيب وما شابه ذلك، ومصير الإنسان إلى أين يسير والقلب. فالإسلام الواقعي نعم مرهون بتوبة الحقيقية الصادقة كذا، ويحكم عليه بقبولها بينه وبين الله عز وجل، ويرتب عليه على نفسه آثار الإسلام بينه وبين الله، ينزل نفسه بالصلاة والصيام وكذا لنهاية تكاليف الإسلام. لكن في التعامل الاجتماعي سواء دولة، ناس، أسرة، أرحام، في التعامل الاجتماعي لا، لا يحكم عليه بالإسلام ماذا مرتد. المرتد لا يحكم عليه، المرتد عن الفطرة طبعا لا يحكم عليه بالإسلام إذا تام في الظاهر، يبقى على الكفر. هنا نقطة مهمة، هذا المبنى لدى القدماء من أن المرتد الفطري لا تقبل توبته كما هو صحيح في الظاهر، ليس في مطلق المرتد الفطري. مطلب لطيف عند القدماء ولم يبلوره المعاصرين إلا بشكل إجمالي ربما أو إشارة، لكن القدماء عندهم بلورة لطيفة. ما هو التفصيل؟ القدماء يقولون المرتد الفطري لا تقبل توبته فيما إذا أنكر أحد الأصلين الشهادتين، أما إذا أنكر أصل آخر أو ضرورة أخرى من ضرورة الإسلام وبقي منتحلا لاسم الاسلام. منتحل يعني شنو منتحل؟ يعني زاعم الانتساب للاسلام. مثل الفرق كثيرة اهل البيت عليهم السلام مثل النواصب الذين يتدينون بالعداء لآل محمد صلوات الله عليهم. هؤلاء محكومين بالكفر لكن ليس ككفر البوذية او كفر الملحدين او كفر الدهريين او كفر حتى ليس ككفر عن الكتاب. اي نقطة ربما شغل مرة من المرات لكن ركز عليها. تقسيم الفرق عند القدماء اضبط من تقسيم الفرق عند المعاصرين. واقصد من القدماء من الصدوق الى ابن ادريس. شيئا ما المحقق الحلي والعلامة بعض الاشارة عندهم لكن ليست التفصيل كامل او الشهيدين. لكن القدماء عندهم بلورة لطيفة. عندهم ان الكفار في كفار ده يعني الكفار عندهم اقسام. كفار مشركين كفار ملاحدة مو بعيد عند القدماء حتى بين الكفار الملاحدة والكفار المشركين في فرق. المهم فكفار مشركين او ملاحدة ثم اهل الكتاب ثم كفار منتحل في الفرق المنتحل للإسلام. يعني في فرق حكم بكفرها من فرق المسلمين في الظاهر كفرها لكنها منتحلة للإسلام. منتحل للإسلام يعني ماذا؟ تقدر تقول بعبارة عصرية محسوبة على المسلمين محسوبة على المسلمين. فالقدماء يقولون الفرق الإسلامية بالتصنيف العصري المحكوم بكفرها في الظاهر هذه فرق كافرة منتحلة للإسلام. حكمها ليس كحكم الكفار ولا كحكم المسلمين. لا كحكم الكفار ولا كحكم المسلمين. إذن شنو أحكامهم؟ ولا كحكم كفار أهل الكتاب. عجيب. إذن شنو حكمهم؟ يقولون يحكم عليهم ببعض أحكام الكفار وببعض أحكام الهدنة كمسلمين. يحكم عليهم ببعض احكام الكفار وببعض احكام الهدنة مع الهدنة كمسلمين كزعم مسلمين. وطبعا عندهم ادلة القدماء على هذه الدعوة. لاحظوا في رواية النبي عليه السلام الناصبة الجبرية القدرية المجسمة لشاعر ظاهر يقولون بالجبر. في جبر جليل الفرقة المجبرة قائمة بالجبر ان الله يجبر عباده على الظلم والمعاصي وهذا كفر. لكن في جبر جليل هذا الجبر الجليل يقول الفقهاء هشوف البحوث حتى المتكلمين ما خاضوا فيها لكن خاضوا فيها الفقهاء. في اي باب؟ في باب الطهارات والنجاسات مو في باب الحدود والارتداد. حدود والارتداد شيء اما اكثر شيء توسعوا الصحافي باب الطهارة والنجاسة. قالوا بأن الكفر الجلي، شوف الارتداد، الإنكار الجلي بشيء جلي، الإنكار الجلي بشيء جلي، هذا يجب الخروج عن ملة الإسلام. ضابطة ثمينة نأخذها من القدماء، الإنكار الجلي لشيء جلي، يعني الجبر درجات، تارة جبر متوسط، يعني فيه معنى الجبر بس بوضوح متوسط، هذا الالتزام بكفر في الباطن يعني مقابل الإيمان، ولكن ليس كفر في الظاهر يعني مقابل ظاهر الإسلام. لما؟ لأنه ليس جبر جلي. أما إذا التزم بالجبر الجلي يوجب عليه ماذا؟ كفر جلي. المفوضة في تفويض خفي وأخفى ومتوسط، هذا ما يوجب، ما يوجب ماذا؟ الكفر في الظاهر. أما إذا التزم بتفويض جلي والتزام جلي بتفويض جلي، هذا يوجب الكفر. بحوث مهمة نقطعها القدماء يعرفون، يجب أن نتقنها، لأنه واقعا هي محل ابتلاء معاصر. بل عندهم نقطة أخرى لطيفة القدماء بعد المتكلمين والفقهاء، عندهم الكفر الإنكار الخفي أو المتوسط لأمر المتوسط، مثلا إما إنكار متوسط أو أمر متوسط، هذا يوجب الخروج عن الإيمان. وإن لم يخرج، وهو الخروج عن الإيمان، وإن لم يخرج عن الإسلام، يوجب ماذا؟ الخروج عن الإيمان المجد تحت على 12 مؤمن، وإن لم يخرج عن ظاهر الإسلام. وأما إذا كان إنكار لشيء خفي أو إنكار خفي لشيء خفي أو لشيء خفي، يقولون لا يخرج عن الإيمان، أصل الإيمان، ولا عن ظهر الإسلام. الزكاة تعطى لمن؟ تعطى للمسلمين أو تعطى للمؤمنين؟ الزكاة، الزكاة لا يزي أعطاها إلا لمن؟ للمؤمنين. إذا تعطيها للمسلمين لا يزي، يعني لا تعطيها للمؤمنين. إذا تعطي زكاة ما تعطي زكاة، من دون مثالها إمام الجماعة يصافي الإيمان، القاضي يصافي الإيمان، الشاهد يصافي الإيمان، إذا تحكم عليهم بأنه مؤمن ولا ما يكفينه مسلم، لأن فقهنا في منظومة آثار مرتبة على من؟ ها؟ على المؤمن والإيمان، يعني على بيئة الإيمان، على مجتمع الإيمان، في جملة من آثار في الأبواب الفقهية مرتبة على من؟ على بيئة الإيمان، في جملة من الآثار مرتبة على بيئة الإسلام، كما أن في جملة من الآثار مرتبة على أهل التوحيد من أهل الكتاب وغيرهم، وفي جملة الآثار مرتبة على مطلق الإنسان. منظومة الفقه بيئتها وموضوعها مختلف، ذو طبقات مختلفة. الذي ينكر بنحو خفي أو لشيء خفي لا يخرج عن الإيمان. دي نقطة مهمة يا أخوانا، إن أحنا أخوات في العلاقات بين المؤمنين ما شاء الله بعد فكرية ومفكرة، هو أحنا يعرف الموازين شنية إيه. فإذا كان خفي أو لشيء خفي هذا لا يخرج عن الإيمان، وإن خرج عن كمال الإيمان، خرج عن كمال الإيمان لكن لم يخرج عن أصل الإيمان. فإذا درجات، ربما يقال له عند ضلال لكن لم يخرج عن أصل الإيمان. فإذا إنكار لأمر خفي أو إنكار فضلا عن أخطبان، فضلا عن إنكار شيء متوسط أو إنكار شيء جديد متوسط بالجلاء يعني. إذا الضرورات للدين أو للإيمان درجات، جلية خفية أخفى أو متوسطة، جلية ومتوسطة وخفية وأخفى. لذا الكفر درجات وليس درجة واحدة، الشرك درجات، الإيمان درجات، الإسلام درجات. هذه من ضروريات مباحث الروايات والآيات ومباني القدماء فقها وكلاما. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، درجات. مثل أهل البيت مطهرين من الدرجات الخفية من الشرك، أما سائر المؤمنين أو المتقين أو أهل اليقين يبتلون بدرجات خفية، بدرجات خفية من الجحود، بدرجات خفية من الشرك، بدرجات خفية من طائف والمجرم. على كل فإذا هذه درجات يجب أن ننتبه إليها عند القدماء. إذا الفرق المنتحلة للإسلام، في طبعا فرق منتحلة للإيمان بعد، مثلا الفرق الشيعية المختلفة عند القدماء التعامل معهم يختلف عن الفرق المسلمة الواقفة الإسماعيلية الفلانية كذا كذا. للأسف احنا المؤتمرات الإسلامية او المنتديات التي تقام او الندوات التي تقام العالمية، بدلا من ندعو الدائرة القريبة ندعو الدائرة البعيدة. هذا خلاف مسار الفقهاء القدماء سياستهم وتوصيات الفقه الشيعي، الأقربون أولى بالمعروف في تضامنهم اصطفافهم في مشتركاتهم أكثر من الأبعاد. ليس هذا معنى أننا نتجافى ونشعل يعني بيننا وبين الأبعاد، لكن الأقارب يختلف. في شخص أتى الإمام الصادق عليه السلام قال إن رجل مثلا كفر بالإيمان كذا، ماذا أصنع؟ قال ماذا أصنع؟ قال نال ملك. قال أله في علي النصيب؟ أمير المؤمنين إن حب المؤمنين يوالي المؤمنين. قال نعم. قال عفوت عنه. هذا شيء معنى لما مصطلح آخر، شوف درجات القضية. وهذا الفقه الشيعي وفقه مدرسة أهل البيت مبني على هذه النظام، لكن للأسف في على صعيد التعامل أي أبدا. دعني الآن عن الجماعات المؤمنة افترض الثقافية أو السياسية كذا، يعني الكلام في الوسط الحوزوي لابد هذا البرنامج يصير واضح الصورة. ان الدوائر الاقرب ما يصير انا انكشف عنها وانفتح على الدوائر الابعد، مع ان مرارا ذكرنا لكم يا اخوان ان الصوفية من باب المثال في العالم السني أقل تقدير في كل الدول الإسلامية الصوفية 50%، إن لم يقل 70%. خذ من المغرب، تونس، الجزائر، مصر، موريتانيا، السودان، بقية الدول الإفريقية، القفقاز، تركيا، إندونيسيا، ماليزيا. بينما ندعو لنا أناس واضح فيهم التطرف ضد أهل البيت، التعصب ضد أهل البيت وما شابه. المدارات جيدة، أنا ما أقول مو جيدة، بس أقول أقربون أولى من المعروف. أنا إذا أريد استشار على أمر مهم مشتركات، هؤلاء أقرب. ومن الخطأ تستعلى على اتحاد الخطأ في كتب الكلام أو في كتب علم الرجال، ما أدري ليش الغفلة صارت، أن الصوفية يعدون من فرق أهل السنة. صح في الفروعهم من أهل السنة، يعني باعتبار يتبنون مذاهب أحد المذاهب الأربعة أو من جهة الانتماء السياسي، لكن من جهة الانتماء العقائدي أقل لا صلب لهم بأهل السقيفة وأهل السنة الجماعة، لأن يؤمنون الصوفية من باب المثال أقول. والصوفية ما أقول لك هم اثنى عشرية ولا أقول لك هم أهل استقامة، أقصد درجات الفرق لازم نعيها، وسياسة فقه مدرسة أهل البيت يجب أن نعيها. فرق الصوفية يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر، 70 فرقة كلهم يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر بالأسماء. وأن الإمام الثاني عشر ولد في سامراء من الإمام الحسن العسكري، وأنه الذي سيملأها أرضا وقصة، مو مثل هؤلاء الذين يدعون أنه ابن للإمام الثاني عشر سيملأها قصة وعدلة. شوف لاحظ هذه الحين مجموعة تدعين ابن الإمام الثاني عشر، مو الإمام الثاني عشر صار مهمش، بينما الصوفية تقول لا، الإمام الثاني عشر سيملأها عدلة وقصة. من الحق في العقيدة الآن؟ هذه هؤلاء الأدعياء الجنود أو هؤلاء؟ أقصد هكذا عقيدة الصوفية، وأن الأرض تدار الآن في الخفاء يا أخوان بيد الإمام الثاني عشر. عقيدة الصوفية هكذا، أن تكون مروجا للصوفية. الصوفية فيها وبال، فيها انحرافات، لتأخذ يعني الإنصاف واحدة زمين، هم السلبياتهم يقولها وهم إيجابياتهم. اعتقاد الصوفية بأن الإمام الثاني عشر عند دولة خفية يديرها من ولد إلى الآن عقيدتهم يا أخوان. بينما تشوف بعض للأسف كتابات أيام الكلام من علماء الإمامية قد يوهم كلاما أنه الإمام الثاني عشر ناعي منعزل منزوي، زين وين هذه العقيدة اللي يذكرها الصوفية؟ وبين هذا الذي يعتقد أن صاحب العصر زمان منأى في منها، ليس له أي دور، ليس ناشط، مجمد في فريزر وبعدين بيجي. وين هذا؟ وين هالعقيدة وذيك العقيدة؟ أين من أين؟ هؤلاء لا يدعون لمؤتمرات إسلامية ولا إلى ندوات العتبات المقدسة، ولا يدعى فلان أخوانشي أو فلان أزهري أو فلان ناصري، ما في شو القصة، ما يصير هذه، شو هالسياسة هذه؟ لا واحد يلتفت إلى القضايا. الآن باكستان من دون مثال، أكثر السنة فيها صوفية، الوهابية قلة، إخوان المسلمين قلة. مصر كذلك، لذلك زحزحوا لنحيا أخوان جغرافيا العقائد في الإسلام في بلاد المسلمين. مصر ليس الغالب عليها أشعرية، ليس الغالب عليها وهابية، ليس الغالب عليها أخوان المسلمين، الغالب عليها صوفية، وهم امتداد لأهل البيت عليهم السلام. يجب أن نعي جغرافيا العقائد الإسلامية بهذا النمط، لذلك زحزحوا بكل سهولة أعداء أهل البيت. مع المسكة وتر أهل البيت زحزحوا. أهل البيت لهم استراتيجية قويمة في كل البلدان،
حتى انا الشيعي لو اتسلط على بلد شيعي واتلاعب في ابجديات كما قال ذلك احد الكاتب ونعم ما قال انه ياتي شيعي ويتلاعب بالمسلمات الشيعيه يزحزح. هناك بنيان استراتيجي لاهل البيت بنوا عليه 10 قرون. لا نظن الامر عفوي زحزحوا اخوان المسلمين مثلا من مصر. هذا الشغل الامام الصادق احفاده واولاده كلهم ودماء دفعت في تشيع مصر. لا نفكر ايوبيين قلبوا مصر ما قدروا يقلبوها بقيت تشيع باسم الصوفيه. وهكذا في كل البلدان التشيع راس مال الانبياء مو بيد احد. نقصد هذه السياسه الفقهيه يا اخوان يجب ان نبصرها بصيره وعي فقهي صناعي وليس فقط يكون تنظير بل حتى مشينا هكذا لازم يكون. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.